أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف يعني الله سبحانه وتعالى سيجزي الشاكرين. من هم الشاكرون في هذه الآية المباركة؟ هذه الآية كما تعلمون نزلت في معركة أحد بعدما هرب الصحابة وهرب المؤمنون والمسلمون، ولم يبق إلا نفر قليل. أكبر رواية عندنا تقول بقي ثمانية من الرجال وإحدى النساء وهي نسيبة. فهذا الشكر المذكور في هذه الآية هو وسيجزي الله الشاكرين، يعني سيجزي الله الثابتين على الخط، سيجزي الله الذين لا يتزحزحون في أداء الرسالة مهما كانت المعاناة ومهما كانت الآلام، سيجزي الله الذين ثبتوا في ساحة القتال وفي ساحة المعركة دفاعا عن الإسلام. هو هذا الشكر بالحقيقة، هذا شكر نعمة الإيمان ونعمة الرسالة، نعمة نشكرها من خلال الثبات الدائم والدعوة الدائمة والسير المستمر في هذه الرسالة، القيام المستمر. هو هذا حقيقة شكر، شكر من خلال القيام، يعني أن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني ليس هناك تدثر تلفلف بالبطانية مثل متلفلف ونايم وفراش ونوم. الرسالة تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى دماء وتحتاج إلى عرق وتحتاج إلى كد وكدح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يرتاح القرآن الكريم جاءه في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. دير بالك، ابقى شاكر لله، اشعر دائما وأبدا بالتقصير، لا تشعر بأنك أعطيت كثيرا وبذلت كثيرا وضحيت كثيرا، لا، لأن ذلك يؤدي بك إلى المن، أنك عندما تشعر بأنك قد أعطيت كثيرا يؤدي بك هذا الشعور الخاطئ، يؤدي بك إلى الإكداء وإلى الانقطاع عن العطاء، وإلى أن تنظر إلى أنك يعني أعطيت للإسلام وأنك تمن على الإسلام في عطائك وفي بذلك وفي جهدك، وبالتالي ينقطع الإنسان من الشكر، لا يكون شاكرا. الشاكر يجب أن يشعر دائما بالتقصير في عطائه حتى يستمر بالعطاء ويستمر بالتضحية، هذا في النهار. أما في الليل عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الإنسان العظيم الذي بحق يعني أعظم الرسل وخاتم الرسل، عندما أراد أن يرتاح ليلا جاءته سورة المزمل فتقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الرسالة، هذا القرآن صحيح أنه ميسر للذكر ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في مسؤولياته، ثقيل في أن تصبح شاكرا لهذا القرآن. هناك معاناة وهناك آلام، إذن الشكر بالحقيقة هو الثبات على الرسالة، هو إظهار الرسالة من خلال الاستمرار والثبات على دعوة الحق. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وهنا اللعل يعني جاءت لعلكم تشكرون، كذلك الآية التي بعدها وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هنا اللعل يعني رجاء أن تهتدوا، يعني ليس هناك يعني قهر في الهداية وإنما هذا متعلق بكم متعلق بإرادتكم، متعلق بصبركم. يعني هذا العفو لا يعقبه قسرا وجبرا، وحتما يعقبه الشكر من قبلكم. وهذه الآيات آتينا موسى الكتاب والفرقة لعلكم تهتدون، هذا الكتاب والفرقان ليس يؤدي إلى يعني قسرا إلى هدايتكم، وإنما هناك تبقى الهداية بيد الإنسان، متعلقة بإرادة الإنسان في أخذ القرآن وفي أخذ الكتب السماوية بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا، فكونوا معنا. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم بعد قليل، وبعد ذلك تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:44. أما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة تستمعون من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25. أما نشرة خبرية فتقدم لحضراتكم عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا أحبتي لحسن المتابعة، وفي أمان الله. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوا فضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من مجموعة من حلقات البرنامج، خصصناها للحديث عن الأسرة والأولاد في القرآن الكريم. استضفنا للحديث بشأن هذا الموضوع سماحة السيد محي الدين مشعل، أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل، عرض سماحة السيد محي الدين مشعل في الحلقات السابقة مجموعة من الاستفادات المهمة جزاه الله خيرا من القرآن الكريم فيما يرتبط بتربية الأولاد والعلاقات بين أفراد الأسرة، نماذج قرآنية متعددة عرضها سماحة السيد، وعرض أيضا الاستفادات المتحصلة منها فيما يرتبط بموضوع البرنامج. هنالك محور أساسي في هذا البحث، بحث الأسرة والأولاد في القرآن الكريم، هو ضرورة الالتفات إلى حفظ كيان الأسرة وأن تكون أيضا أسرة إلهية ربانية بعلاقاتها فيما يرتبط بطبيعة التعامل بين أفرادها. من الموضوعات المتفرعة عن هذا الموضوع هو قضية الحوارات الأسرية. سماحة السيد محي الدين مشعل، عرضتم مجموعة من الحوارات في الحلقات السابقة والاستفادات المتحصلة منها، بقي لدينا قضية الحوار القرآني الطويل نسبيا الذي يحكيه القرآن عن لقمان الحكيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وابنه. حبذا لو يكون موضوع الحديث في هذه الحلقة هو هذا المحور، طبيعة هذا الحوار، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه وسلم.
سورة لقمان لا شك أنها تعكس حوارا كان، أو تعكس عدة حوارات كانت تجري بين الأب والابن، وقد نقلتها على شكل خلاصة. والذي يعني يدعونا لأن نقول بأنها مجموعة حوارات لأن المضامين التي فيها مضامين غزيرة جدا ومفصلة، وهذه لا يمكن أن تتم عبر 10 أو 12 سطرا كما يعني ضغطتها الآيات الشريفة.
صحيح.
ونحن من خلال هذه الحوارات التي نقل القرآن كما قلت خلاصتها، ونقل الجانب الأهم فيها وهو جانب الإلقاء وجانب التوجيه من قبل الأب. هذه تتمثل فيها الأسس التربوية للعملية التربوية الناجحة، مجموعة أسس نحاول أن نستخلصها من الآيات، وتتبلور في 4 أسس. الأساس الأول مواصفات المربي، ما الذي ينبغي أن يكون عليه المربي. الأساس الثاني الأجواء، أجواء العملية التربوية، ما هي المناخات إن صح لنا التعبير التي ينبغي أن تحيط العملية التربوية. والأمر الثالث الوسائل التي استخدمها المربي لإيصال المحتوى التربوي والمضمون التربوي. والنقطة الرابعة هي المحتوى التربوي، المضمون التربوي الذي ينبغي أن نوصله إلى أولادنا. هذه 4 محاور تبدو جلية واضحة من خلال عملية الحوار التي جرت بين لقمان وابنه.
يعني سماحة السيد، بالنسبة لخصائص المربي،
نعم،
اللي هو المحور الأول من هذه المحاور 4، إذا قلنا بأن المراد منه هو الأمور التي ينبغي أن يراعيها المربي، ينبغي أن تتوفر فيه، يكون هذا التعبير مصيبا فيما يرتبط بالمراد؟
يعني خصائصه النفسية، خصائصه الذاتية، خصائصه الإدارية. نعم. هذه نلاحظ، يعني لاحظوا
يعني فيما الكريم يرتبط بعملية التربية،
فيما يرتبط
يعني ينبغي أن يكون وهو يربي ينبغي أن يتحلى بالأمر الفلاني،
وهذا سنجده في كلمة جامعة واقعا في القرآن. نعم. الكريم، يعني لاحظوا القرآن ماذا يقول، يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة.
نعم.
هذه الحكمة التي هي مجمع الفضائل، الحكمة تمثل كما يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، لأن هذا يعني قادر على وضع الأشياء في مواضعها. فبلا شك من خلال حكمته سوف يتدرج في العطاء التربوي، لن يرهق المتربي بمادة كثيرة وكبيرة لا يتمكن أن يتحملها، بمقتضى حكمته سوف يبث ما هو النافع ويترك ما هو الضار بمقتضى حكمته. ويعني كما أشرت أنه الحكمة حينما يتحدث عنها علماء الأخلاق يقولون بأنها جامعة لكثير من الفضائل.
نعم. سماحة السيد هنا يلاحظ بأن القرآن الكريم استعمل تعبير الإتيان، ولقد آتينا، يعني الله تبارك وتعالى ذات الإلهية المقدسة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فيفترض أنه هنا معناها يكون أشمل من الحكمة، بمعنى أنه إحدى الصفات الذي يضع الأمور في مثلا مواضعها.
طبعا يعني حينما نرجع إلى الروايات، الإمام الصادق وسلام الله عليه عندما سئل عن الحكمة التي أوتيها لقمان قال الفهم والعقل.
نعم.
طبعا الفهم والعقل يعني ميزتان، أنت بمراجعة الروايات تجد أن العقل هو ما عبد به الرحمن، ما اكتسب به الجنان، ما خلق الله شيئا أحب إليه من العقل، يعني هذا النحو الذي يمثل ما يقرب الإنسان إلى الله، ما يكتسب به الجنان، لا شك أن الإمام الصادق سلام الله عليه فسر به الحكمة. هناك أيضا تفسير آخر مستفاد من الآية، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله.
نعم.
والشكر في نفسه يمثل نعمة عظيمة تستدعي الزيادة، الزيادة صحيح. في كل جوانب النعم، يعني الزيادة في العلم، الزيادة في الحكمة نفسها، الزيادة في إذا قلنا بأن الحكمة معناها وضع الأشياء في مواضعها.
نعم.
فإذا يعني كأنما الآية تحمل تفسير الحكمة في جوانبها، ما هي الحكمة؟ أن اشكر، الشكر لله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أننا يعني نجد في الروايات أسبابا ووسائل كثيرة للوقوف وللحصول على الحكمة، مثلا عندنا الرواية المعروفة من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من جوانبه.
نعم.
أو أنه في نفس وصية لقمان التي حينما سئل عنها الإمام الصادق سلام الله عليه قال كان فيها العجائب.
نعم.
من ضمنها أنه بالتواضع تعمر الحكمة أو تعمر الحكمة، يعني كأنما الحكمة تحتاج إلى صيانة دائما، ومن ضمن عوامل صيانتها هو التواضع. فإذا أول أو الصفة الأساسية التي هي مجمع الصفات ومجمع الفضائل ومجمع الميزات التربوية هي الحكمة التي ذكرتها الآية كصفة من صفات المربي.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمسك كالسيل فارحم ذلي وهواني، وذنوبي أمسك كالسيل فارحم ذلي وهواني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمسك كالسيل فارحم ذلي وهواني.
رزقنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل من الحكمة التي آتاها الله عبده لقمان الحكيم، فكان لقمان الحكيم. سماحة السيد محي الدين مشعل، قضية الحكمة أنه عنصر أساسي في العملية التربوية بمعناها الشمولي، أن ينطلق من الفهم والعقل الوالدان في تربية الأولاد، ملاحظة مقتضيات الحكمة بمختلف مصادقها. طيب، الآية الكريمة بعد أن تتحدث عن إتيان لقمان للحكمة تنتقل إلى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هل هنالك ربط بين أن اشكر لله وبين هذه الموعظة؟
بداية قلنا بأنه الشكر لله تبارك وتعالى الذي قيل في بعض التفاسير أنه معنى للحكمة يمثل حالة من إبراز شخصية هذا الرجل.
نعم.
بعد أن أبرز هذا الجانب وهو أنه رجل شكور، رجل حكيم، أراد أن يبين بعض مصادق حكمته. نعم. وبعض مصادق شكره أيضا، يعني التربية تمثل حالة من الشكر، وذلك لأننا في الروايات ورد عندنا أن الأولاد نعم
بلي.
والنعم يشكر عليها.
صحيح.
فمن ضمن
كما أن الحكمة هي نعمة، مثلا عندنا بعض الروايات تقول مثلا زكاة العلم
تعليمه
أو إنفاقه. نعم. فهنا قد يكون مثلا أنه قيام الوالدين بمسؤولية تربية الأولاد ونقل ما علموا إليهم هو في الحقيقة أيضا نوع من مصادق الشكر.
نعم. الشكر واضح. نعم. وأيضا مصادق من الطاعة، والطاعة تمثل أيضا شكر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهذا نحو من الوقاية.
نعم.
فإذا يعني تمثل عملية تربية لقمان لولده أو لأولاده، وإن كانت الآية تتحدث عن ولد واحد.
نعم.
تمثل مصداقا من مصادق الشكر. أول ما تحدثت الآية عنه قالت وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه.
نعم.
الموعظة هذه أريد أن أستفيد منها المناخ والجو التربوي الذي ينبغي أن يصبغ العملية التربوية. الموعظة كما يقول المفسرون هي عملية النصيحة لكن برفق.
نعم.
وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار لدى المربين،
النصيحة برفق.
برفق.
هذا معنى الموعظة.
هذا معنى الموعظة.
كما أن معنى الموعظة أيضا تستبطن حالة الشفقة.
أيضا.
يعني الواعظ شفيق على الموعوظ، يعني يسعى إلى إيصال الخير إليه.
يعني في الوقت الذي هو يوصل إليه أعظم المعاني كما سنجد في المحتوى التربوي، يوصلها بأبوة، بحنان، بشفقة، برفق، بكل ما يحقق وصولها. نعم. لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وضع الرفق على شيء إلا وزانه.
نعم.
وما جانب الرفق شيئا إلا وشانه.
نعم.
يعني لاحظوا، وهذه مسألة مهمة. نجد أن كثير من أولياء الأمور عندما يربون أبنائهم يربونهم بطريقة رعناء.
نعم.
بطريقة لا تخلو من الضرب، لا تخلو من الصراخ، لا تخلو من التحقير
أو التأنيب. نعم.
والحال أنه خصوصا إذا أردت أن توصل معاني تربوية عظيمة لابد أن توجد جوا.
نعم.
ولأجل تقريب الفكرة أكثر أنقل رواية عن ابن عباس.
نعم.
ابن عباس رضوان الله تعالى عليه كان طفلا، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس ابن 13 عاما.
نعم.
يقول ابن عباس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت واقفا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بغلة أهديت إليه من كسرى أو من قيصر. ابن عباس يقول أنا متردد ما أدري، فأردفني خلفه. تصور، يعني هل جو وأنا أتحدث بهذه الشفقة النبوية أعيش أجواء خاصة، ما بالك بابن عباس الذي هو طفل وقد أردفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه على بغلته، رسول الله الذي يتنافس العظماء حتى يصلوا إليه وإذا به يردف ابن عباس خلفه على يقول مشى بي قليلا. يعني عاش حالة من النشوة وحالة من السكر إن صح التعبير. ثم قال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك.
نعم.
لاحظوا الآن، أنت لاحظ هذه الرواية العظيمة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أعلى وأرقى معالم التوحيد.
نعم.
لكن إنما أوصلها إلى ابن عباس بعد أن أوجد هذا الجو.
نعم.
قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك.
يعني في الحقيقة أوجد صلى الله عليه وآله بهذا العمل، هذا الرفق، هذه الشفقة على ابن عباس الغلام، يردفه خلفه ينقله، أوجد له أرضية التلقي بالكامل لهذه الوصية اللاحقة،
لأنه لا شك أنه أولا كسب وده.
نعم.
يعني حالة المحبة لابد أن نبثها في قلوب أبنائنا، حتى إذا أمرنا أو نهينا أو نصحنا أو وعظنا يتقبلونها بيسر وسهولة. ثم قال له: وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن القلم قد مضى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولو أن الناس أرادوا أن يضروك بأمر لم يكتبه الله عليك ما قدروا على ذلك، ولو أرادوا أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله لك ما قدروا على ذلك. لاحظوا هذه معالم راقية جدا بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في روع هذا الغلام، لكن بعد أن كسب وده وكسب ثقته. الذي فعله لقمان هو هذا النحو.
نعم.
واللطيف ما هو؟ اللطيف أن الآية تقول: وهو يعظه.
نعم.
هذه وهو يعظه الواو واو الحال، يعني حالية. حاله هكذا.
نعم.
والفعل فعل مضارع، يعني يدل على الاستمرار والدوام.
نعم. فإذا في حين أن فعل القال هو أيضا بالماضي، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني الحديث القول جاء في حالة الموعظة.
يريد القرآن أن يقول بأنه قول لقمان كلما بثه إلى ابنه تقترن به حالة الموعظة.
نعم.
يعني ديدنه.
سماحة السيد محي الدين مشعل، أنتم قبل البدء بالتسجيل أشرتم إلى أن الحديث عن قضية لقمان لا يستوعب بحلقة واحدة.
نعم.
الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى، ما تفضلتم به أيضا صدقة.
بركات أسئلتكم.
نعم. عفوا، استغفر الله. على أي حال، هو الحديث حديث مبارك حول سورة لقمان. لو سمحتم نكمل الحديث أو نستكمل الحديث إن شاء الله في الحلقة المقبلة.
إن شاء الله.
جزا الله خيرا سماحة السيد محي الدين مشعل على ما تفضل به، وجزاكم الله خيرا مستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة. ما تحصلتم عليه أو ما حصلتم عليه في هذه الحلقة هو ذخيرة استكمال الحديث في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والرحمة تسكن في قلب من كان قريبا من رب، والرحمة تسكن في قلب وأتى بالمال على حب، فالله يبارك في كسب من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، فالله له خير معين يجزيه ويصفح عن ذنبه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلب، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلب وأتى بالمال على حب، فالله يبارك في كسب، المؤمن صاحب أفضال بيمين يعطي وشمال، المؤمن صاحب أفضال بيمين يعطي وشمال، ويجيب السائل في الحال ويخفف عنه من كرب، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلب، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلب وأتى بالمال على حب، فالله يبارك في كسبه، البر دليل العرفان وزكاتك شرط الإيمان، البر دليل العرفان وزكاتك شرط الإيمان، والله ولي الإحسان والمحسن يطمع في قربه، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلب، من كان قريبا من رب والرحمة تسكن في قلب وأتى بالمال على حب، فالله يبارك في كسبه.
الفجر بيدا دائيا من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
منذ اليوم الأول حين نزل النبي بعد هبوط الوحي عليه من غار حراء وأعلن نداء التوحيد، ظهرت الجبهة المعارضة المعادية كما ظهرت الجبهة الموالية. التوحيد هو رفض كل قدرة غير قدرة الله، لكن أبا لهب والوليد بن المغيرة المخزومي وأبا جهل وغيرهم من سرات قريش أدركوا محتوى هذا المفهوم، فهموا أن نداء لا إله إلا الله ليس مسألة عقائدية فحسب، بل هو أيضا قضية اجتماعية، يعني زوال مكانة أمية بن خلف والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، فهموا ذلك منذ اللحظات الأولى، لذلك هبوا للمعارضة ومناصبة العداء. لم يكن هؤلاء ينطلقون في عدائهم من التزامهم بدينهم الجاهلي أو من تقديسهم لأصنامهم، وإن ادعوا ذلك فهم كاذبون. مشكلتهم الأساسية مع النبي المبعوث هي مشكلة اجتماعية، لقد رأوا في نداء التوحيد هدما لعروشهم، وفهموا أن مجتمع التوحيد يعني رفض الظلم، ويعني هدم صرح نظام التمييز الاجتماعي والطبقي، ولذلك تصدوا لمعارضته كما تصدى من قبلهم فرعون ونمرود، وكما تصدى زعماء بني إسرائيل لدعوة عيسى، وكما عارض عاد وثمود أنبياءهم. الأنبياء يعلنون منذ البداية أهدافهم النهائية، لا كما تفعله المذاهب الوضعية التي تخفي أهدافها النهائية وتلهي الناس بآمال واهية، ثم يتبين بعد ذلك أن هدفها النهائي هو تحقيق مآرب أخرى. الأنبياء يقولونها منذ اليوم الأول، إن هدفهم إنزال المستكبرين من صياصيهم ورفع المستضعفين من حالتهم. ومن عطاء هذا الإعلان عن الهدف النهائي هو أن المؤمنين بهذا الدين سيختارون طريقهم عن وعي وبصيرة، سيختارون الطريق وهم يعرفون إلى أين يتجهون وإلى أي هدف هم ذاهبون، وبذلك تزداد همتهم وترتفع قدرتهم على تحمل المصاعب والأخطار، ويعلمون أنهم يسيرون على طريق ذات الشوكة. وهذه حالة طبيعية للسائرين نحو المثل الأعلى الكبير والمتجهين نحو معشوقهم، وكلما كان الهدف أوضح وأكبر تكون القدرة على تحمل مشاق الطريق أكثر. هذه الصور الرائعة من التضحيات التي قدمها السائرون على طريق الرسالة إنما هي بسبب ما تحلوا به من بصيرة. هؤلاء الشباب الذين تحرروا مما ينشد إليه أمثالهم وهجروا الأهل والبيت والراحة، إنما كانوا يتجهون نحو هدف هم به عالمون وله عاشقون. البصيرة كانت وراء ما قدمه الزوجان ياسر وسمية من تضحيات وما تحملاه من مشاق. لقد قرأت قبل أيام كتاب الوعد الحق لطه حسين، وفيه عرض لما تحمله الرعيل الأول من المسلمين في سبيل عقيدتهم ورسالتهم. نعم، البصيرة والوعي مقدمة لازمة للدين، هذه هي الحقيقة، حقيقة الدين الإلهي، خلافا لما عليه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم. الدين في مجتمعاتنا اليوم يعني إلغاء البصيرة والوعي، هذا ما ترسخ في ذهن المتدينين وغير المتدينين. كلا الفريقين يحسبان أن الدين يعني سد منافذ الفهم. المتدينون يؤمنون بأن أصول الدين لا يمكن أن تكون عن تقليد، ولكن الويل لمن يجرؤ على أن يتجاوز التقليد. لقد عرفنا أن فروع الدين يجب الرجوع فيها إلى متخصص لا إلى العقل، فخلنا أن كل الدين على هذا النحو. الدين أساساً مقرون بالوعي والبصيرة، وإذا كنت تقبل الدين دونما إيمان قلبي فإن الدين لا يقبلك، لأن الدين يعير أهمية للوعي وللبصيرة، ويدعو إلى أن يكون التوجه نحو الله منذ البداية توجهاً واعياً. ومن هنا فإن الأنبياء يعلنون هدفهم النهائي منذ الوهلة الأولى للدعوة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أين أنا؟ أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟
أين أنا؟
أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟ أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟ هذا الموت يا إنسان، هذا ما وعد الرحمن، هذا الموت يا إنسان، هذا ما وعد الرحمن. صرت أنا
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا من حراك، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسأل والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت، كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب. بذكر الإله بحق السماء، وكم فات صوم وفاتت صلاة، وضاعت حياتي هباء هباء. يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام، كنت فيها مستهيناً، ها أنا بين الهوام. قد ظلمت وافتريت، لم أصن من اللسان، لست أحسب أن أعذب بعد عمر وزمان. كيف اعتذاري لساني ثقيل، ويا خيبتي هل يفيد اعتذار؟ وددت أناجي وفات الأوان، لويل ونار أنا في انتظار. قد غمست في ذنوبي وتجاهلت
ستكفيني العذايا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم عرض موجز لأهم الأنباء. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية بصلية صاروخية. كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إيلاكيم والتي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية لقوات الاحتلال جنوبي مدينة حيفا، وأصابت أهدافها بدقة. واستهدف حزب الله كذلك قاعدة زولوفون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية. كما قصف حزب الله مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، فيما استهدف مستوطنات شاعل وحدسور ودلتون وإيليت حشاحر بصليات صاروخية. استشهد 3 لبنانيين بعد شن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانا على بلدة عرب صاليم في قضاء النبطية جنوبي لبنان. كما استشهد 3 مدنيين وسقط عدد من الجرحى جراء العدوان الذي استهدف بلدة تفاحة في قضاء صيدا، فيما تعرضت مدينة بنت جبيل ومارون الراس ويارون وعيترون لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي البقاع الغربي ارتقى 4 شهداء و3 جرحى في العدوان الإسرائيلي على بلدة مشغرة. كشفت القوات المسلحة اليمنية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للكيان الصهيوني تنقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى